بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المشهور أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لتحمل هذا الدين بمفهومه الصحيح وتبلغه للأجيال. وقد وردت النصوص الكثيرة والأحاديث الكثيرة التي تبين فضل هذه الفرقة الناجية، وأنها التي تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا قدر متفق عليه بين الدعاة والعاملين للإسلام والعلماء، ولكن الذي كان وما يزال محلا للخلاف هو على من ينطبق هذا اللقب الشريف، لقب أهل السنة والجماعة. هناك من الدعاة والعلماء من يوسع مدلول هذا اللقب حتى يدخل فيه كل من ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي المقابل هناك من لا يزال يضيقه حتى لا يوشك أن يحصره على نفسه وطائفته وفئته التي ترى رأيه، ويعد كل من خالفه وباين منهجه من الفرق المتساقطة على جنبتي الصراط المستقيم. وبين هذا التوسيع وذلك التضييق تنبت الأسئلة سراعا: من هم على التحقيق أهل السنة والجماعة؟ وهل لهم رسم أو وسم يميزهم ويكشفهم؟ ماذا عن الجماعات الإسلامية التي يمتلئ بها واقعنا المعاصر؟ هل هي من الفرق التي تتساقط على جانبي الصراط، أم هي طلائع أهل السنة والجماعة في هذا العصر؟ كيف يمكن تنزيل مفاهيم البيعة والولاء والطاعة والخروج في زمان لم يعد فيه للمسلمين خليفة جامع يجمع المسلمين من أقصاهم إلى أقصاهم؟ ماذا عن حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة؟ أهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بواقع سيكون، أم هو سيف مصلت يجرده من شاء في وجه من شاء لكي يحرمه شرف الانتساب إلى الكتاب وإلى السنة النبوية الشريفة؟ أسئلة كبرى وقضايا حساسة أيها الإخوة والأخوات، نطرحها في هذه الليلة من برنامجكم فقه العصر على ضيف البرنامج لهذه الليلة وضيف الحلقات القادمة بإذن الله، سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وبكم.
سعداء جدا بهذا اللقاء بعد أسابيع من الانتظار ومحاولة اللقاء. مرحبا بكم يا سيدي. شيخ، أنا دعني أبدأ معكم بهذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة. في حدود علم القاصر أنه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، ومع ذلك أصبح اليوم هو الفيصل بين الفرقة الناجية وغيرها، فما تقولون في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السنة في اللغة تطلق على الصميم من كل شيء، ومن ذلك قول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. وتطلق على الطريقة في الجبل وفي غيره، فيقال سنة أي مكان يسلك في الجبل. ويقال كذلك لسن الشيء بمعنى صبه متواليا، وهو من هذه، كما يقال سن التراب بمعنى صبه. وتطلق السنة على المتبوع من الأثر، ولهذا اختلفت الاصطلاحات في العلوم تبعا لهذه الدلالات اللغوية
مختلفة.
ففي اصطلاح أهل العقائد تطلق السنة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه،
وهذا ما نحن فيه
عليه صحابته الكرام، وهي مخرجة للبدعة التي هي خلاف ذلك. لكن هذا الاصطلاح غير مقصور على الجانب العقدي، بل يتناول الجانب العملي أيضا. فالسنة العملية تقابلها البدعة العملية، والسنة العقدية تقابلها البدعة العقدية. وقد عرف هذا في العهد النبوي،
هذا الاصطلاح،
هذا الاصطلاح
للسنة والجماعة،
لا مصطلح السنة،
السنة
في
نعم.
مقابل البدعة.
جميل.
ولذلك ثبت في حديث جرثوم بن ناشر لأرباض، أقصد في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأتى بالسنة وأتى بما يقابلها وهو البدعة.
مصطلح
هذا يشمل الجانبين معا، يشمل الجانب العقدي والجانب العملي.
جميل.
ولذلك قال حسان رضي الله عنه في رده على وفد تميم: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا ويرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. وكان مالك رحمه الله كثيرا ما يقول: فخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. وهذا الجانب يخرج منه ما كان من العادات والعقود ومعاملات الناس، فهذه لا تسمى سنة ولا تسمى بدعة. وإن كانت مباحة مثلا ما كان منها مباحا أو مندوبا إليه كعقد النكاح أو عقد البيع عند الحاجة أو نحو ذلك لا يسمى سنة،
لكن هذه العوائد
تسمى جائزة
إذا كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في العادات والمعاملات لا تسمى سنة ولا يسمى خلافها بدعة إلا في مسألة واحدة،
وهي
الطلاق في حال الحيض أو في طهر قد مس فيه الإنسان امرأة،
طلاق بدعي،
فهذا يسمى طلاقا بدعيا. وفي مقابله يسمى طلاق سنة، وهو الطلاق في مرة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما ما سوى ذلك في البيوع والأكرية والإجارات والأنكحة فلا يسمى شيء من ذلك سنة ولا يسمى ما يقابله بدعة. هذا في الاصطلاح. وفي مقابل هذا الاصطلاح نجد اصطلاحا آخر أيضا في العقائد أضيق من هذا
للسنة،
يطلق السنة على ما يقابل الشيعة ليس على ما يقابل البدعة كلها، هذا على مقابل الشيعة
الرفض.
وهذا الاصطلاح شائع اليوم في وسائل الإعلام وفي وطروحات الناس، يقولون أنه فلان سني
أو شيعي،
وإذا رأيت شكله لا ترى منه ما يدلك على أنه سني، ويقولون فلان شيعي وكذلك. فالمقصود بذلك الانتساب إلى الطائفة، أصله كان انتسابا عقائديا ثم أصبح انتسابا سياسيا، أو كان انتسابا سياسيا في البداية ثم دخلت عليه العقائد من جديد، لأن أول الخلاف كان فيما يتعلق بحصر الخلافة. فللمسلمين فيها ثلاثة مذاهب سياسية. المذهب الأول انحصار الخلافة في أسرة واحدة وهي أسرة علي بن أبي طالب، وهذا مذهب الشيعة. والمذهب الثاني تعميم الخلافة مطلقا في كل المسلمين، وهذا مذهب الخوارج، ويقولون فيه: ألم ترى أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل. والمذهب الثالث مذهب أهل السنة، وهو حصر الخلافة في قبيلة واحدة وهي قريش. هذا مذهب جمهور أهل السنة.
جميل.
وقد خالف بعض المتأخرين من أمثال ابن خلدون ومن جاء بعده، فرأوا أن ذلك كان للعصبية الموجودة في صدر الإسلام، وأنه لم يعد موجودا اليوم.
والحديث كيف قال
الحديث ورد فيها عدد من الأحاديث في اشتراط القرشية
كيف جعلها عصبية ابن خلدون؟
ابن خلدون رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين أن قريش قائلة الناس في الخير والشر إنما يتحدث عن واقعة عين إذ ذاك، ولكنه غفل عن أحاديث أخرى فيها ربط ذلك بالاستمرار، لأنه قال: قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. طيب، وأدل دليل على اشتراط القرشية بذلك حديث الاصطفاء الذي في صحيح مسلم وغيره: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش.
ألك حشيخ تسمح لي أنا بس بالمقاطعة
لضيق
الوقت، وما شاء الله عندي قضايا كبيرة جدا،
هذا ما يتعلق لنا حتى نبين، لأننا ذكرنا أن المسألة فيها خلاف في الاصطلاح، فلا بد من بيان بعض الاصطلاح.
نحن فهمنا الآن أن السنة كاصطلاح موجود في
العقائد
بهذه المعاني التي تفضلتم بها،
لكن يوجد أيضا في الفقه ويوجد في الأصول ويوجد في الحديث.
لا نهتم بهذا في هذا السياق الآن. طيب، ماذا عن مصطلح الجماعة؟
بالنسبة للجماعة في الأصل في اللغة يطلق على الجمع من الناس، هذا اللفظ يطلق على الجمع من الناس، والأمن التي فيه عهدية بمعنى الجماعة المعهودة
بين الرسول وأصحابه.
لا لم يكن معهودا ذاك في العهد النبوي، إنما عرف في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما خرج عليه الخوارج، فأصبح جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم مع الخليفة فسموا جماعة.
لكن وكان من خالفهم في الحديث قبل ذلك، لما قال في حديث 73 قال في بعض الروايات الجماعة،
ما يتصح. نحن نريد شيئا صحيحا نعتمد عليه.
يعني لا يصح لفظ الجماعة في شيء من الأحاديث؟
لا، وردت في أحاديث أخرى لكن ليست بهذا المعنى،
غير صلاة الجماعة وكذا.
هذا المعنى الاصطلاحي ما ورد فيه شيء مقصود
مطلقا،
إنما عرف في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما خرج عليه الخوارج ظلما عدوانا وقتلوه في الشهر الحرام في بلد الحرام، وكان جمهور المسلمين إذاك مع الخليفة وسوادهم الأعظم، فاستمر على هذا، استمر الناس على هذا الحال، ولا حاول بنو أمية فيما بعد توظيف هذا اللقب، وأرادوا به أن من كان معهم وليس مع علي رضي الله عنه جعلوه من الجماعة، حتى أصبح بعض الشعراء يتقربون إليهم بذلك، كما قال الراعي النميري: أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلة. وهو هنا يخاطب عبد الملك بن مروان فيقول: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا أخذوا البخاض من الفصيل غلبة قصرا ويكتب للأمير أفيلا أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا.
طيب إذا نظرنا الشيخ المصطلح مركبا الآن أهل السنة والجماعة ولا سيما نحن في زمان الآن تجاوزنا فيه مثلا قضية
أنا دعني أكمل ما يتعلق بالجماعة قليلا من الأسنة.
طيب.
بالنسبة لهذا الإطلاق الآن لم يعد واردا، كثير من الناس تعودوا على إطلاق السنة مع الجماعة فوأنه أن هذا مصطلح وأنه وارد هكذا أو أنه يطلق على كل الناجين، فتسمع بعض العوام في الحرم يسألون الله أن يموتوا على السنة والجماعة
ولا جماعة،
يموتوا على الجماعة من على رؤوس الناس يعني ليس لذلك وجه. الإنسان ينبغي أن يسأل الله أن يموت على الشهادة وأن يموت على الإسلام وأن يموت على الملة وعلى السنة، لكن الجماعة بالمصطلح بعيد جدا أن يسأل الله الموت عليه. والجماعة الآن لم يعد هذا المصطلح قائما، لأن المسلمين الآن من كان منهم ملتزما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد عليه شيئا هم أقل المسلمين، فليسوا جماعة بمعنى الأكثرية، والجماعة إنما كانت تطلق في الصدر الأول على السواد الأعظم من المسلمين، وأيضا كانت مرتبطة بالخليفة.
عندي كان إشكال،
كانت مرتبطة بالخليفة، ويدل لذلك بعض النصوص كحديث حذيفة بن اليمان تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا لا يقصد به الجماعة في الاصطلاح المخرج لغيرها، لكن حديث حذيفة فقط فيه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فمعناه
يعني مجموعهم
حصول ذلك عند حصول هذا الافتراض.
لكن هو كما
ذلك قال فإن لم تجد قال
ولو أن تعظ
على أصل الشجرة حتى هذه،
يعني هو وردت نصوص كثيرة شيخ في مسألة غربة هذا الدين وأن أهل الحق هم الغرباء إلى آخره، وفي المقابل وردت آثار كثيرة كذلك بأن أهل الحق هم السواد الأعظم في الأمة، وهذا كلام كان يقوله ابن تيمية حتى في زمانه المتأخر من أن أهل السنة وأهل الصلاح هم السواد الأعظم، فكيف نقابل بين كونهم السواد الأعظم وبين كون أهل الحق هم الغرباء وهم القلة وهم؟
بالنسبة للسواد الأعظم ليس في كل وقت، ولذلك الحديث الذي ورد فيه هو عند ابن ماجه هو ضعيف، حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث ضعيف.
طيب.
فلذلك لا يعتمد على، لم يرد شيء صحيح فيما يتعلق بلزوم السواد الأعظم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقته لم يكن السواد الأعظم من أهل الجزيرة العربية مسلمين أصلا، وكذلك في آخر الزمان كما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.
طيب هل يبني على هذا أن يكون أهل السنة والجماعة وأهل الحق في يعني في هذا الزمان مثلا هم القلة القليلة النادرة وعامة الناس؟
لا يقصد هذا، لكن يقصد أن من كان ناجيا ملازما للحق ملازما للمعصوم من الوحي المنزل ولم يزد على ذلك في كل عصر عددهم قليل إلا أنهم كثروا في الصدر الأول عندما فتح الصحابة الأمصار ورب الناس، وليس معنى ذلك أن كلهم ناجون وأن كلهم من المهتدين في كل وقت، بل الصحابة رضوان الله عليهم إذ ذاك في عصرهم كثير من الأمور التي ظهرت وأنكروها وخالفوا أهلها، وظهر من الصحابة رضوان الله عليهم من بعضهم أيضا بعض الفسوق وبعض المنكرات التي فيها حدود من حدود الله، وأقام الصحابة الحدود على بعض الأفراد الذين حصل منهم ذلك.
شيخ سنأتي إلى تفاصيل في هذه الأمور لاحقا، لكن هناك إشكال. الله سبحانه وتعالى يقول هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وكان مالك يقول تعليقا على الآية أهل الإسلام ليس لهم اسم سوى الإسلام وكفى. فنحن عندما نضيف إلى وصف الإسلام وصف أهل السنة والجماعة كتشريف أو تمييز أو اصطفاء، ألا يكون هذا زيادة في اللقب على ما أمر الله به من أصل الإسلام؟
لا ليس كذلك، لأنه ليس تمييزا واصطفاء بمعناها بهذا المعنى كالإسلام، وإنما هو تمييز عن المذاهب الأخرى. ففي الإسلام كثير من المذاهب، وهذه المذاهب ليس محكوما عليها جميعا بالنار، بل حتى المعتزلة وحتى الخوارج وحتى الشيعة وحتى غيرهم فيهم،
يعني هذا القابض لا حرج فيها،
فيهم من هو ناجي معذور. فلذلك إطلاق أهل السنة على طائفة أخرى ليست احتكارا للحق ولا حصرا للجنة، إذا قلنا فلان من أهل السنة ليس معنى ذلك أننا نقول هو من أهل الجنة، وإذا قلنا فلان ليس من أهل السنة ليس معنى ذلك أننا نقول ليس من أهل الجنة. فلا بد من فهم هذا. السنة ليست موافقة ليست مطابقة للجنة،
لكن في الحديث كلها في النار شيء.
هذا
إلا واحدة.
الحديث هذا بالنسبة لهذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة وكلها في الجنة إلا واحدة، ما أظنها تصح، لأن يعني الحديث له طرق كثيرة، وصحح كثير من أهل العلم الحديث بتلك الطرق وجعلوه صحيحا لغيره، أو بعضهم جعلوه حسنا لغيره بأصله، والزيادات لا يمكن أن يحصل لها هذا
حكم التصحيح.
نعم لحكم التصحيح الغير يمكن أن يقع فيما تكرر في كل زيادة. الطرف المتكرر في كل زيادة هو الذي يمكن أن يصحح يكون صحيحا لغيره.
أما الذي تعرض
به رأي زيادة لا تصح وحدها فلا يدخل في الصحة. فلذلك أصل الحديث وهو ضبوط الافتراق أخليه صحيحا. الزيادات كلها دعها لأنها لا تجد
من الشواهد. نحن جرنا الحديث إلى هذا الديث وقد كان متأخرا لكن نعود إليه ونحرر مسائله.
تفضل.
وقال وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كما تفضلتم. في رواية معاوية وأنس كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية ابن عمرو كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال ما أنا علي وأصحابي. هل ترون أولا
ونسيت أنت رواية أخرى وهي كلها في الجنة إلا واحدة؟
هل ما ردوها وضعفوها وكذبوها؟
هذه الزيادات هذه الزيادات كلها هذه موضوعة والأخرى ضعيفة.
هكذا كلها في الجنة إلا واحدة؟
نعم كلها عزيز. في الجنة إلا واحدة عزيز. موضوعة على الراجح والأخرى كلها في النار إلا واحدة ضعيفة.
طيب إذا
أصل الحديث كل الروايات التي أنت ذكرتها هنا ضعيفة
إلا أصل الافتراق.
أصل الافتراق يقوى بالشواهد
فقط
وليس ليس في رواية واحدة صحيحة
صحيح لغيره
يعتمد عليها صحيح لغيره.
مع هذا الأصل الثابت كما تفضلتم يعني كيف يمكن أن نتصور أن هذه الأمة المحمدية التي هي أمة مرحومة ومفضلة على سائر الأمم وهي شطر أهل الجنة وهي أكثر وأفضل سائر الفضائل التي تعرفونها حفظكم الله ثم بعد ذلك تكون أسوأ من اليهود والنصارى في الافتراق؟ أليس هذا مناقضا للنصوص الأخرى؟
لا الافتراق ليس عيبا هنا مجرد حصول افتراق ومذاهب مختلفة
وذكر اليهود والنصارى أيضا ليس عيبا.
نعم نذكر أن اليهود قد افترقوا إذا كان هذا قبل النسخ ملتهم ليس عيبا لأنهم إذاك على ملة صحيحة ووحي منزل فهذا القرآن مصدق لما بين يديه من الحق.
طيب ذلك الحديث
اليهود إنما كان اتباعهم عيبا بعد نسخ ملتهم أما في وقت وجود ملتهم وسريانها فقد أنزل الله التوراة على موسى وفي وقت موسى عليه السلام هي وحي من عند الله وكلام من كلامه
يعني الخلاصة
لا مطعن فيها في وقت النزول إنما المطعن فيها بعد النسخ.
الخلاصة أن ما ذكر من افتراق الأمة ليس عيبا ولا مذنبا
ليس عيبا ولا مذنبا.
هذا سينبني على أشياء كثيرة نتحدث عنها بعد فاصل إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام فاصل ونعود إليكم بحول الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى ويسعدنا تلقي اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. شيخنا الكريم نعود إليكم. أنتم قلتم مسألة يعني أراها مهمة وهي أن ما ذكر في الحديث من افتراق ليس على جهة العيب والذم.
نعم بالنسبة لهذه الأمة شرفها الله سبحانه وتعالى وأثنى عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الثناء ودلت النصوص على أنها ستكون أكبر الأمم وأكثرها عددا كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكذلك حديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى سوادا عظيما قد سد الأفق فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فكثرتها موذنة بالافتراق وحصول الخلاف لأن المواضع التي لا تقبل الخلاف ولا وهي محصومة بالنصوص قليلة جدا وما سوى ذلك أحال الله فيه للاستنباط والاجتهاد فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن عقول الناس متفاوتة وأن مداركهم متفاوتة فإذا أحيل إلى عقولهم واستنباطهم
وقع
دل ذلك على إمكان الخلاف.
طيب تسمح لي شيخنا يعني أنا كنت أريد أن أعترض لا أقول أعترض وإنما أن أشكل على هذا أن أشكل على بقضية كلها في النار لكن ستقول لي زيادة ضعيفة.
إيه نعم.
طيب مسألة أخرى هل هذا التفرق المذكور في الحديث محمول على الجانب العقدي فقط؟
لا الذي يفهمه أنا من الحديث أنه يدل على الكثرة أن اليهود والنصارى أكثر الأمم السابقة
ونحن أكثر منهم.
أكثر منهما
فقط
هكذا.
ولا شيء أكثر منها
ولا شيء أكثر منها.
جميل. طيب إذا ما اشتغل به البغدادي وغيره من تعداد هذه الفرق
هذا كله
لم يكن شيئا موفقا.
لم يكن موفقا.
طيب وهل
جوزي أيضا
وهل من الصواب أن يحرص إنسان في هذا الزمان على أن ينسب طائفة بعينها أو فرقة بعينها إلى أنها من الفرق 72؟
لا ما ينبغي أن يجزم بذلك لأن هذا من التقول ومن القول على الله بغير علم وأين هذا المتألي على الله من هذا المتألي على الله فلا ينبغي مثل هذا النوع من الأقوال والتي صارت عليه. ونحن الآن في زمان كثر فيه التطرف والتعصب للآراء واحتكار الحق فينبغي أن يعود طلبة العلم على عدم الاحتكار الحق وعدم التعصب والتطرف ويدركوا أن الأمور التي حسمت بالنص ليست مذهبا لأحد ولا يستطيع أحد احتكارها دون أحد
ولن يدعي
وما سوى ذلك للناس فيه سعة وكل له اجتهاده.
بناء على هذا شيخ ألا يمكن أن يقول قائل أن هذا الحديث يدخل في قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون وبالتالي يكون من الأولى أن لا يشاع وأن لا يذاع في الناس وأن لا تطرح مسائله خشية أن لا يفهموه على هذا الوجه الصحيح؟
ليس حديث علي بهذا الوجه الذي تقصده. فعلي رضي الله عنه ما أراد أن يكتم بعض الشريعة وأن ينسى ويغفل عنه إنما أراد في المجالس العامة التي لا يكون فيها من يستوعب أن لا يحدث الناس بذلك، لكن في مجالس أخرى مجالس العلم
مجالس العلم قطعا، لكن تكلم مثلا إثارته في الفضائيات كما نفعل الآن مثلا
ما في طبقة من المجتمع هي المتعلمة التي تفهم وغيرها يفهم بالتدريج من
أنا أقول هذا لأن البعض في فترة من فترات خاصة عني عناية شديدة بكثرة طباعة هذا الحديث والتعليق عليه والتشنيع على التفرق حتى أصبح الناس يعني في أحسهم أن هذه الفرق كما ذكرت لك آنفا إنما هي في النار.
هذا خطأ، هذا خطأ لا ينبغي.
طيب
لكن ليس الخطأ فيه راجع عن الحديث، بل الخطأ راجع عن إلى فعل أولئك.
إذا قلنا بصحة زيادة كلها في النار هل يقتضي هذا
بذلك؟
هل يقتضي هذا كفرها؟
لا، لأن دخول النار ليس ملازما للكفر دائما، وهل سيدخل النار عدد من المسلمين وهم الجهنميون فيخرجون منها قد اسودوا وانفتشوا فتنبت أجسامهم
وهل يقتضي أنه في النار قطعا أو أنه ممكن أن يكون؟
بالنسبة لحديث الوعد والوعيد كلها مقيدة
عزيز،
وآيات الوعد والوعيد كلها مقيدة. إذا جاء حديث فيه
مقيدة
كذا فله كذا، مثل حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو مقيد بأن يؤدي الواجبات. ليس معناها أن الإنسان فقط يقتصر على أن يقول في كل يوم ما يتمره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله وبحمده ما يتمره، ويترك الصلاة فيكون نازيا بهذا الوقت.
يعني إذا كل وعيد ورد في
كل وعيد وكل وعيد في القرآن وفي الحديث فهو مقيد، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وبينها أن جميع آيات وأحاديث الوعد والوعيد مقيدة.
طيب جميل.
فأحاديث الوعيد كلها مقيدة بالتوبة أو بعمل آخر مكفر، ومكثرات الذنوب كثيرة جدا ورد فيها كثير من النصوص. وأحاديث الوعد كلها مقيدة أيضا بأن يموت الإنسان على الإسلام وأن يؤدي الفرائض وأن يجتنب المحرمات.
طيب شيخ، عندي هنا بعض الأسئلة، لكن نستمع أولا إلى الأستاذ عبد الله البلوشي من المدينة. تفضل أستاذ عبد الله. أخ عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل موجزا.
حيا الله مشايخ، كيف حالكم طيبين؟
الله يرضى عليك. السلام.
الله يبارك فينا وفيكم. والله بصراحة يعني نفرح جدا بمثل هذه المواضيع التي يعني من أهمية بمكان يعني الأمة تعرف مثل هذه المسائل كذا. بس حبيت أنبه على بعض الأمور ليست يعني من باب فقط من باب التنبيه فقط. يعني المسألة الأولى يعني أستغرب جدا، والشيخ يعلم ذلك، أنه قد تجد يعني في من بعض الدعاة للأسف في هذا الوقت قد يضعفون حديث الافتراق الذي قد يعني تجد فيه خلاف كبير يعني نفس الحاكم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم على تصحيح الحديث وإن كان في سلاف، لكن تجد من الدعاة من يصحح الحديث الآخر الذي فيه كلهم في الجنة إلا واحد. يعني والله نجد بعض الدعاء يعني
على الضد
يريدون هذا يعني هذه الرواية في الخطب، يعني مع أنها رواية يعني الله المستعان موضوعة. كما ذكر الشيخ.
طيب
الأمر الثاني فقط أحببنا يعني سؤال الشيخ بخصوص ما مش سؤال تنبيه يعني إلى يعني أو يعني التفريق بين مصطلحات العلمية أو أن الشيخ يعني يكمل مصطلحات السنة لدى الأصوليين والفقهاء حتى يعني نتنبه لذلك.
وأنا الذي حبسته
الحقيقة عواما، لكن لو نعرف شيئا من ذلك يعني
حتى طيب خير إذا اتسع الوقت إن شاء الله بإذن
الله. والله بغرنا بعلم الشيخ نسأل الله.
شكرا أخ عبد الله. الأخ بن الزعيم من الجزائر، تفضل الله يحفظك. الأخ بن الزعيم.
ألو.
نعم تفضل أخي.
ألو.
تفضل معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
السلام عليكم.
أنا أسمعك، تفضل يا أخي. لو خفضت صوت التلفاز يا
جزا الله الشيخ عنا احسن الجزاء.
يا اخي الكريم صوت التلفاز لو خفضته قليلا.
يعني ونشكره هذي شويه ونشكره نشكره على الحق لقد افلج صدري الشيخ والدادة بمفهوم وتوضيح هذا الحديث تفترق امتي. فهو لقد بحثت لقد كان التزامي حوالي 30 سنة فاجد تناقضا كثيرا في هذا الحديث وما وبعض الاحاديث التي تشير ان طائفتين الى طائفتين من المسلمين فتلا فاصلحوا بينهما. نعم. كذلك كان اخر كلامه لا اله الا الله داخل الجنة.
نعم.
الى غير ذلك. ونرجو يعني جزاه الله خير نرجو الشيخ ان يصدر كتابا وان يقوم بالتوضيحات اكثر
في
سواء في قناتكم او بعض القنوات لتفريق تفرق المسلمين واتحادهم على اعدائهم.
يكون ان شاء الله ما
تحب هذا واستغلال هذا الحديث لضرب بعضهم البعض كما صار كما يجري الان في العراق.
جميل يكون هذا ان شاء الله. شكرا لك اخي ابن الزعيم. الشيخ محمد نعود اليكم مره اخرى. هذه الألقاب التي هي مثل أهل السنة والجماعة وكذلك الألقاب المرادفة كأهل الحديث والأثريين وما أشبهها، هل يمكن تعليق النجاة والهلاك بها وهي ألفاظ ربما لم تكن واردة في النصوص الشرعية؟
لا يمكن ذلك، لأن هذه الصلاحات هي راجعة إلى الصنعة والعمل. فمن كان مختصا في الحديث يقال فلان من المحدثين أو من أهل الحديث لأنه مختص في ذلك. اليوم نجد كثيرا من الناس يقول الأثري فلان الأثري هو لا يحفظ أثرا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد الاتباع
مثلا. ما يصلح هذا انتساب لصنعة، مثل ما يقال فلان هل يصلح يقال فلان الطبيب أو المهندس وهو ليس كذلك
يحبهم.
لا ما يكفي هذا. فلذلك من كان من أهل الحديث صنعة فهو من أهل الحديث.
كلمة
ومن لم يكن كذلك لا يمكن أن يقال فلان من أهل الحديث وهو ليس هو غريب جدا عن أهل الحديث.
وكلمة الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة إن لم يكونوا أهل
الحديث فلهم يقصد في زمانه هو
ويريد أهل الحديث أهل الصنعة؟
لا يقصد أهل الصنعة من ناحية أنهم إذاك هم السواد الأعظم من المسلمين والمستغلون بالحديث في أيام الإمام أحمد هم جمهور علماء أهل السنة.
يعني ألا يفهم كلام إخراج الفقهاء مثلا من أن يكون
لا الفقهاء ذاك كلهم من الحديث كلهم من هذه الصنعة.
إذا
الإمام أحمد ذاك
مرتبط بالزمان
محدثا
مرتبط بالزمان إذا.
لكن نحن الذين بولينا بالتفريق بين الحديث والحديث بين الحديث والفقه
هذا
في زمان الإمام أحمد. لو بحثت في أي في ترجمة أي فقيه ما تجد فقيها غير محدث.
هذا البعد الزماني يثير عندي قضية أحب أن أخذ رأيكم فيها. في زمن الإمام أحمد رحمه الله كان علامة أهل السنة أن يقولوا بعدم خلق القرآن. في زمن مالك كان علامتهم أن يقولوا برفض القدرية والروافض. هل يمكن أن نقول أن معيار أهل السنة يختلف في كل زمان بحسب ما يمكن أن يكون فتنة العصر أو مشكلة العصر، بحيث يقول قائل مثلا أن آية أهل السنة في هذا الزمان أن يرفضوا العلمانية وأن يدعوا للتحكيم أو نحو ذلك؟
هذا الأمر اجتهادي لأنه مصطلح ولا يمكن أن تحمل عليه النصوص.
لكن لأن الشيخ بنية عليه وقائع، يعني بعض الناس كان يكفر أو يبدع مثلا لأن مالك قال إنما أهل السنة من
لا مالك من أتكلم عن ناس في زمانه لأن البدع التي في زمانه هي هذه التي تحدث عنها. والإمام أحمد تكلم عن البدع التي ظهرت في زمانه. وليس معنى ذلك أن الإمام أحمد يرى أنها القدرية
إلى حد تكفير ما توقف في خلق القرآن مثلا أو من قال لفظي بالقرآن.
هذا أصلا بالنسبة للتكفير إذاك بحثهم فيه يحتاج إلى تدقيق. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 من الفتاوي بحث هذه المسألة وذكر أن محمد بن النصر الخزاعي لم يرى التكفير مع أنه من أصحاب السيف، وأن الخطابي رحمه الله ذكر أن الذين ذكروا التكفير إنما قصدوا التغليظ فقط. وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا
تغليظ لانتشار هذا البدعة في زمانه.
نعم ولنكارتها.
طيب لا يجوز لنا في زماننا مثل هذا أن
نكفر؟ لكن ما يمكن لأن
نكفر تغليظا.
بل قال ابن قدامة رحمه الله لا يكفر داعيتهم المجتهد
من أهل البدع.
نعم لأن الإمام أقصد القائلون بخلق القرآن
عزيز.
لأن الإمام أحمد كان يدعو للمأمون ويقول لو كان لي دعوة صالحة واحدة جعلتها للخليفة، والمأمون قطعا مجتهد ليس جاهلا ولا معذرا وقطعا قال بخلق القرآن.
جميل.
لكن لم يكفره أحد من علماء المسلمين، لا يعرف أحد كفر المأمون من علماء المسلمين.
جميل.
نعم كفروا من دونه مثل بشر المريسي ومثل
بأقوال أخرى
أحمد بن أبي دؤاد بأقوال أخرى وأيضا بهذه الأقوال من باب التغليظ والنكارة. ولذلك قال الذهبي في ترجمة بشر في نهايتها في سير أعلام النبلاء قال أبى الله أن يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الخمس وحج وصام وأدى الزكاة كمن لم يفعل شيئا من ذلك، ونعوذ بالله من البدعة وأهلها.
طيب شيخ معنا اتصال، لكن قبل أن نأخذها فقط أريد أن نشير إلى قضية. ما ورد في النصوص الشرعية ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ونحو ذلك من الآيات، هل هو محمول على من كان منتسبا إلى إطار أهل السنة والجماعة فقط، أم كل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله؟
لا، الأمر لكل المسلمين عامة. كل ما جاء في القرآن من الأوامر فهو موجه لكل من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. طيب وليس بعض الأحكام لبعض الناس دون بعض،
لا ينتقد هذا.
الآيات في هذا الباب كثيرة جدا في النهي عن التفرقة.
نعم هي كثيرة، لكن
واعتصموا بحبل الله جميعا
تشمل كل من نطق بشهادة
إلى الخير. نعم، كل الآيات التي فيها
لمن فيهم أهل البدعة
جميعا مأمورون بأن يتركوا بدعتهم بنص القرآن،
ونحن مأمورون بأن
لا نتفرق معهم ولا نتفرق، ولكن ليس معنى هذا أن نتبعهم على ضلالهم، بل معنى هذا أن يتبعون أن يتبعوا الحق وأن نتبع نحن الحق، فنحن لسنا مستحقين للحق بل الحق أحق أن يتبع.
جميل. طيب معنا الأستاذ سالم الشيخي أمين العام للجنة الفتوى في بريطانيا. شيخ سالم تفضل. شيخ سالم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ.
أخي الكريم، أحييك وأحيي شيخي وأخي الشيخ محمد الحسن،
حياكم الله يا سيدي.
وأنا في الحقيقة اتصلت بأمرين اثنين. الأمر الأول أنني يعني أتقدم بالشكر لقناة إقرأ على هذا البرنامج وعلى استضافة الشيخ، ونحن من زمان في الحقيقة ننتظر أن يكون للشيخ هذا المنبر، فهو أولى به وأحق في الحقيقة. والأمر الآخر سؤالي للشيخ، وهو من خلال الاختيارات والأقوال المتعددة في تفسير أهل السنة والجماعة، إن هل يمكننا أن نختار مما يناسب الواقع اليوم، أن أهل السنة والجماعة هم الذين استطاعوا أن يوفقوا بين اعتقاد الحق وبين المواءمة مع واقع المسلمين، استطاعوا أن يجمعوا ما بين اعتقادهم وبين جماعة المسلمين والحرص على عدم تفرق المسلمين، على اعتبار أننا يمكن بعدها أن نقسم كقسمة عقلية الواقع الموجود اليوم إلى أربع أقسام على السريع، يعني على أساس أن هناك طائفة
على السريع
ليس من أهل السنة وليس من أهل الجماعة، ليس من أهل الحق والاعتقاد الصحيح واتباع الهدي، وليس كذلك ممن يحرص على جماعة المسلمين، وأن هناك طائفة أخرى هم يعتقدون الاعتقاد الحق يعني يلتزمون به، لكنهم ليس لديهم فقه يجمع جماعة المسلمين، ليس لديهم حرص على أن تجتمع جماعة المسلمين على هذا الحق، وفي المقابل أن تكون لك جماعة طائفة أخرى تدعو إلى الاجتماع وإلى الوحدة، لكن على أي أساس كان هذا الاجتماع لا يعنيها ذلك باعتبارهم أهل الجماعة فقط ليس من أهل السنة.
الرابعة،
وأن تكون لك مجموعة من المسلمين هم أهل السنة والجماعة حقا الذين اعتقدوا الحق وحرصوا على أن يجمعوا المسلمين على هذا على هذا الحق. ما أدري هل هذا يعني هذا تقدم به بين يدي يعني شيخي وأخي الشيخ محمد الحسن، وأنا بالحقيقة فقط أحببت أن أشكر قناة إقرأ والأخ المقدم، وجزا الله الجميع خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. شكرا شيخ سالم. شكرا شيخ سالم. سمعتم شيخ؟
نعم. بالنسبة لكلام الشيخ سالم، في كلام الإمام أحمد ملمح له، فقد كان في تقويمه العلماء من أشياخه لما سئل عن مالك وسفيان قال: مالك إمام في السنة وإمام في الحديث، وسفيان إمام في الحديث وليس إمام في السنة. ففرق باعتبار أثر الإنسان في الأمة وعنايته بالشأن العام في
الشيخ. طرح فكرة جوهرية إذا سمحت، وهو هل يمكن في إطار تعدد تعريفات أهل السنة والجماعة أن يختار الإنسان في كل عصر منها ما يلائم عصره، أنه هذا هو
هي القضية، قضية اصطلاح، واصطلحنا على ذلك وأصبح شائعا بين طائفة أو بين السواد الأعظم من المسلمين، لا مانع من إطلاقه، لكن أنا أريد أن نقتصر الآن على السنة فقط وأن لا نتكلم في الجماعة
لغيابها أصلا.
نعم، لغيابها. فلذلك أحسن
يعني نحن في حالة شغور من السلطان مثلا،
لا فيما يتعلق بالخليفة الذي هو خليفة لكل المسلمين ويجمعوا أمتهم الواحدة.
طيب في إطار السنة شيخ، الجانب الأخلاقي في تحديد أهل السنة والجماعة غائب كثيرا عن الطروحات المعاصرة، ما تعليقكم على هذا؟
بالنسبة لهذه القضية هي قضية تمذهب المذهب. مثلا شخص يقول لك أنا على مذهب السلف لكن على مذهب السلف يقصد في الاعتقاد فقط. إذا ذهبت إلى العمل، ذهبت إلى قيام الليل، ذهبت إلى صيام النفل، ذهبت إلى الجهاد،
وجدته على غير ذلك،
هل
يستحق لقب أهل السنة؟
لا، ما يستحق إلا في الجانب الذي هو فيه.
وهل هو لقب ممكن يفكك؟
طبعا كل الألقاب قابلة للتفكيك.
معناه كل الناس يمكن أن يكون أهل السنة باعتبار؟
نعم، حتى الإسلام نفسه الإيمان يزيد وينقص، وقد يكون الإنسان في أعلى درجات الإيمان ويكون شخص آخر دون ذلك، ومستوياته الإيمان فيه متفاوتة.
لكن عندما تكلم
كذلك السنة مستويات أهل السنة فيها متفاوتة كتفاوت أهل الإيمان في الإيمان.
طيب، لكن عندما نتكلم عن أهل السنة كفرقة ناجية، هل يمكن أن نقول بهذا التقسيم؟
بالنسبة للمجاهد ليس منا نحن، ليس بأيدينا.
نسمع جواب بعد فاصل شيخ إذا سمحت لي. فاصل هنا أعود إليك. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في مواصلة الحديث عن هذا الموضوع المهم، موضوع أهل السنة والجماعة. شيخنا، كنت بتقولون شيئا عن النجاة أو الفرق الناجية.
نعم، بالنسبة للنجاة أمر غيبي وأخروي، وليس لنا نحن حق الحكم فيه. لا يمكن أن نحكم لأحد بجنة أو نحكم عليه بنار إلا من ورد الوحي فيها أو من عرفنا أنه مات على الكفر الصريح.
وهل يمنع هذا الحكم؟
ذلك هو مثل الشهادة أيضا. هل يسوغ أن نقول فلان شهيد أو أن تحكم على نفسك بأنك ناجٍ؟
لكن
أو أن تقول أنا من المتقين مثلا. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلذلك لا نحكم على لأنفسنا بالنجاة مثلا أو لغيرنا، ونعلم أن كل أهل الإيمان يرجى لهم فضل الله ويخاف عليهم عدله.
معنى أن الحكم على طائفة بأن مثلا طائفة المنصورة أو فرقة الناجية من هذا الباب؟
لا، بالنسبة للتفريق بين المنصورة والناجية، المنصورة بحسب الظاهر في الدنيا في فرق تنصر على أعدائها ويمكن الله بها للدين، وقد ضمن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقاء فرقة من هذه الأمة منصورة
دائما
خالفها، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي، يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
طيب،
هؤلاء منصورون، لكن نصرهم ليس راجعا إلى أنفسهم بل لحمايتهم لبيضة الإسلام ودفاعهم عنه، فينصرون بدفاعهم عن الإسلام وحمايته.
وهل يمكن أن يكون منصورين غير ناجين؟
يمكن أن يكون بعضهم معذبا، فالله ينصر الدين بالرجل الفاسق،
ويمكن أن يكون ناجيا غير منصور،
ويمكن أن يكون ناجيا غير منصور،
والحكم على طائفة بأن
لأن الإنسان الناجي له إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وقد لا يكون أصلا مجاهدا، فالنصر مع الصبر
مع الجهاد،
كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر، فمن لم يمتحن أصلا ولم يصبر كيف يقال أنه منصور؟
جميل.
فالنصر لا يكون إلا مع الصبر والامتحان، وإذا النجاة يمكن أن تحصل بدون هذا.
الحكم على طائفة بأنها منصورة مقبولة بأنها ناجية مرفوض،
بأنها ناجية الله أعلم، لا يقال
لا عن نفسي ولا عن غيره
صلى الله عليه وسلم
ولا عن أحد من السلف،
والذين شهد لهم بالنجاة ناجون. أما من دون ذلك، من بعد أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، نرجو لهم ونخاف عليهم جميعا.
وهل الحكم بالضلال والهدى هو من هذا الباب؟
لا، هذا بحسب الظاهر، لأنه حكم قضائي، فإذا عرفت أن ظاهر فلان مثلا الجرح لك أن تحكم عليه بالجرح، وإذا ظهرت أن فلان حكم عرفت أن فلان ظاهره العدالة تحكم له بالعدالة، والبواطن نكلها إلى الله. قد يكون الإنسان ظاهره الاستقامة والصلاح وباطنه خواء، وقد يكون العكس كذلك، يكون الإنسان في ظاهره على عدم هدى وفي باطنه يعلم الله منه الاستقامة.
لأهمية الأمر، لو أردنا أن نحرر هذه المسألة بعبارة محددة، يعني ما الذي يجوز للإنسان أن يحكم به على الآخر، وما الذي لا يجوز له أن يحكم به عليه بإجاز هكذا وتحرز؟
نعم، هو بالظواهر، إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وإنما الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فلذلك الحكم الظاهري، تحكم على إنسان بالقتل فيقتل قصاصا أو يقتل حدا، ومع ذلك يمكن ترجو له أن يكون منه الجنة وتصلي عليه.
جميل.
حتى ولو كان يستحق القتل تصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز ما هو موبن بذلك.
جميل.
وقال في الخزعمية قال لقد تابت، أقصد الغامدية، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له،
ورجمت
على 50 من أهل المدينة لكفتهم،
ورجمت مع ذلك،
ورجمت مع ذلك، قام عليها الحد.
وحمار كذلك.
نعم هذا هو نفسه الذي كان يلقبه حمارا. يعني لا تقل فإنه يحب الله ورسوله.
جميل.
فلذلك البواطن موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن حتى في الحديث نتكلم في الجرح والتعديل. وقد قال يحيى بن معين رحمه الله: إننا لم نتكلم في أقوام عسى أن يكونوا قد حطوا أحفرهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. ولذلك قال العراقي رحمه الله: فقد أفلح يحيى في جوابه وسد.
جميل.
يعني ذكر السداد في هذه المسألة. ومن هنا فالقاعدة الحديث إذا قالوا الحديث صحيح والحديث ضعيف وقالوا مثلا فلان ثقة يقصدون بحسب الله فقط. ولذلك قال العراقي:
لا نجاة له ولا هلاكه.
نعم. يقول العراقي في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قبل.
طيب شيخ، واقعنا المعاصر ننتقل نقطة أخرى مليء بالجماعات الإسلامية التي لها إمارة ولها تنظيم إلى آخره، وتتخذ لها أسماء وشعارات زائدة على وصف الإسلام ورسم الإسلام. ألا يمكن أن تعد هذه الجماعات كذلك من باب الفرق؟
لا، بالنسبة للفرق أمر راجع إلى الاعتقاد. فإذا كانت هذه الجماعة تعتقد ما لا تعتقده جماعة المسلمين فهي فرقة،
لكن
وإذا كانت تعتقد ما يعتقده جماعة المسلمين ففي الواقع دول وفيها حكومات وفيها رؤساء يجب السمع والطاعة لهم في المعروف،
وما خرجوا
ما خرجوا من السنة.
لكن نحن قلنا بالنسبة لأهل السنة أن الأمر ليس مقصورا على الاعتقاد فقط، فلما قصرناه هنا الآن؟
لا، أقصد المخالفة. إذا كان قوم لهم ما يخالفون فيه السنة في الاعتقاد أو في التعبدات والعمل
وحديث
إذا كانوا جميعا يأخذون ببدعة عملية مخالفة لكن يأخذوا بها كل أفراد الفرقة فهؤلاء فرقة. لكن إذا لم يكن له ذلك وكان فيهم الصالحون والطالحون وفيهم الملتزمون وفيهم من فيهم نقص وفيهم من هو من أهل العلم وفيهم من ليس كذلك فليسوا فرقة، وإنما هم جماعة
يعني
المسلمين.
لا تكون الفرقة فرقتان حتى تتحزب على
أمر مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم العقدية أو العملية.
وهل هذا الأمر مثلا هناك فرق ما إذا كان في الكليات أو في الجزئيات بدعة صغرى أو كبرى مثلا كل أولئك يعدون فرقة؟
إذا كان لهم شوكة وقوة حتى لو تعصبوا على بدعة صغرى قتلوا عليها كما ذكر الفقهاء. وشيخ الإسلام
وصار بذلك فرقة.
يقول إن التفريق بين ما هو من الأصول وما هو من الفروع من أمر المعتزلة وليس في
نعم لا أنا أسأل هكذا لأن كثير من الجماعات الإسلامية لا تخلو من بعض البدع والمخالفات
مثل عوام المسلمين مثل غيرهم،
فهل هي بذلك تصبح فرقة؟
ليس لهم خصوصية في هذا الباب. فلذلك ليسوا فرقة، لأنك لا يمكن أن تميزهم بأي اعتقاد يختص بهم أو بأي عمل يختص بهم عن غيرهم من سكان بلادهم من عامة الشعب، فهم مثل غيرهم، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون وفيهم الملتزمون وفيهم غيرهم، فلا يمكن أن يكونوا فرقة أبدا. واجتماعهم على منهج محدد أو على نوع من الجهاد أو على نوع من الدعوة أو على نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اجتماع خير وليس اجتماع شر. ولكن من كان يتعصب على ضلال أو على استباحة لأموال المسلمين ودمائهم أو على استباحة لحرمات الشرع،
يعني الضابط هو الأصل البدعي والتعصب عليه أو التحزب عليه.
التحزب عليه.
طيب، وحديث الحلفة في الإسلام وخبر ابن المطرف لما نقض الوثيقة التي وقع عليها أصحابه الأشياخ فرجعوا عن آخرهم،
ليس هذا واردا على الجماعات، لأن الجماعات ليست حلفا. والحلف إذا كان نافعا وليس فيه ضرر فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في حلف الفضول قال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. فهذه بيعة على النصرة، وقد كان قادة الجيوش في عهد الصحابة يبايعون أفرادهم حتى من ليس قائد الجيش خالد بن الوليد يوم اليرموك بايع الناس على الموت، وعبد الله بن حنظلة الغسيل يوم الحرة بايع الناس على الموت.
طيب شيخ،
وعدد من الصحابة بايعوا في وقت البراز ووقت المعركة.
لكن هذه الكثرة الكاثرة الآن من الجماعات بحيث تعد بالمئات، ألا تضع الإنسان أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض
لا ما تدخلها؟ لأنها أصلا ما دامت ليست فرقا فمعنى هذا أنه أيضا سيعتزل الدول كلها. دول الإسلامية الآن 51 دولة. طيب، معنى أنه سيعتزل الدول كلها.
طيب شيخ، معنا اتصالان نأخذهما سريعا. الأخ أحمد إبراهيم من الرياض. أستاذ أحمد تفضل. الأخ أحمد معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل موجزا بقي وقت قليل.
السلام طبعا. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
ومساك الله بالنور يا سيدي، تفضل
يا أستاذ. في عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول بالنسبة لحديث افتراق الأمة، الزيادة اللي ذكر الشيخ عفوا فاتني أنا تعليق الشيخ عليها اللي هو كلهم في الجنة إلا واحدة.
طيب.
وليت إذا تكرم الشيخ عيد لنا بس الموضوع. والنقطة الأخرى، هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يخرج الإنسان من كونه يعني ينتمي إلى أهل السنة والجماعة؟ ولكم جزيل الشكر.
شكرا. نأخذ أيضا سؤال الأخ علي الشهري من ينبع ثم نجيب عن الأسئلة معا. أستاذ علي الشهري تفضل. قطع الخط. طيب سؤالان يحتاجان جواب. بالنسبة لزيادة كلها في الجنة إلا واحدة قلنا عنها،
هاي زيادة موضوعة
موضوعة.
نعم.
طيب بالنسبة للاحتفال بالمولد يخرج الإنسان من كونه من أهل السنة؟
لا، بالنسبة للإنسان إذا ابتدع بدعة حتى لو كانت أكبر من بدعة المولد مثلا لا يخرجه ذلك من أهل السنة بالعموم، لكن يكون هذا الجانب ناقصا، يكون انتسابه للسنة ناقصا في هذا الجانب الذي هو فيه. ولذلك من كان لديه مخالفة من أكل الربا أو فعل أي فعل محرم شرعا ظلم أخاه المسلم، يكون لا يخرجه هذا من أهل السنة، لكن مع ذلك يكون تسننه ناقصا.
جميل.
وقد قال جدي رحمه الله في هذه المسألة: من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي كذب دعواه كتاب الله. وهي من المخالفات، قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. لا تنتفي بسبب المخالفات لكن ينتفي الكمال
كمالها.
كالإيمان، الإيمان لا ينتفي بسبب المعاصي لكن ينتفي كماله، فالمعاصي من المؤمنين هم من المؤمنين لكن لديهم نقص الإيمان.
طيب شيخ،
بقدر ما انتهكوا من المعاصي.
بقي لنا دقيقتان فقط. في الجهة المقابلة، ماذا عن تصوير جماعة من هذه الجماعات الكثيرة لنفسها بأنها جماعة المسلمين وأن أميرها هو يستحق ما يستحقه أمير المؤمنين من الأحكام والبيعة والطاعة إلى آخره؟
هذه من الدعاوى العريضة الكبيرة التي ليس لها أساس ولا يستطيعون إثباتها بوجه من الوجوه. فليست جماعة المسلمين محصورة الآن في دولة واحدة ولا حتى تكون في جماعة واحدة، ولا يمكن أن يدعي حتى رئيس دولة الآن أنه هو أمير المؤمنين وأنه يجب على المؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها اتباعه والسمع وطاعة له. فكيف إذا كان هذا في الحق الرؤساء الظاهرين الذين لهم سلطان وقوة، فكيف بحق
ومن دخل جماعة من هذه الجماعات ودعني أقول أعطى البيعة ثم خرج ألا يموت ميتة جاهلية كما جاء في النصوص؟
بلى، إذا كان علم أنها على الحق وأنهم تعاهدوا على نصرة الله ورسوله فنقضه هذا العهد، يكون ناقض العهد
لكن يصدر
الفضيحة يوم القيامة، يصب لكل غادر اللواء
من جهة الغدر.
نعم.
لكن يصدق فيها حديث أن ترك الجماعة ما تميت
هي ميت الجاهلية ليست كفرا.
جميل.
المقصود مات على خلق وصف من أصحاب الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية.
هذا كلام يحتاج إلى تحليل. هذا
الحديث الذي فيه امرؤ فيك جاهلية،
نعم، الذي فيه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية
ليس معناه أنه يموت على الكفر،
لا كفر ولا بدعة ولا شيء.
لا، المقصود أن لديه وصف من أصحاب الجاهلية
فقط
وخاصية من خصائص الجاهلية.
جميل جدا. طيب شيخنا، بقي عندنا قضايا قطعا الحلقة الآن لا تستوعبها، منها يعني التعامل مع من خرج من أهل السنة والجماعة كيف يكون، وهل أهل السنة والجماعة أنفسهم يقع فيهم البدعة والخطأ وما حكم ذلك، وبعض الأفعال أو التصرفات والسؤال هل كونها تخرج من أهل السنة أو
هذا تخرج. الحمد لله السؤالان الأخيران قد أجيب عليهما فذكرنا أن الإيمان نفسه يتفاوت أهله.
نعم، لكن له تفاصيل تحتاج إلى وقت.
نعم.
فبقي لنا دقيقة واحدة، هل نستطيع نسمع من فضيلتكم توجيها للمسلمين ولعامة الأمة في قضية أهل السنة والجماعة وما يتعلق بها؟
نعم، أقول للسامعين والسامعات جميعا، نحن في زمان هو زمان الفتن، والتعصب فيه والتطرف له خطر وضرر كبير جدا. فلذلك لا بد أن نميز بين ما هو منزل من الوحي من عند الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو اجتهاد من اجتهاد الرجال. وما كان وحيا منزلا فهو معصوم، ولا بد من اتباعه ولا بد من استسلام الجميع له، ليس مذهبا لأحد ولا يستطيع أحد احتكاره دون أحد. وما كان اجتهادا من اجتهادات أهل العلم فيؤخذ منه ويرد ولو كان صحيحا. فالخلاف يقسم إلى قسمين: خلاف مقبول وخلاف قابل لخلاف المردود. فالخلاف المردود بالكلية هو ما صادم النص القطعي، والخلاف المقبول في أصله ليس معنى قبوله أنه صواب، بل كل الخلافات فيها الصواب وفيها الخطأ.
طيب شيخ الكريم، نشكركم على هذه الإفادات والإضاءات. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا كذلك لفضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على ما أفادنا به من إضاءات. نرجو إن شاء الله أن تتاح حلقة أخرى لمواصلة هذا الموضوع، وفي الحلقات القادمة لدينا كثير من الموضوعات مع سماحة شيخنا العلامة، نعدكم إن شاء الله أن نطرقها وأن نناقشها معه. مرحبا بكم في حلقاتنا القادمة، والسلام عليكم.